أيها الإخوة، هذا هو الشرط الثاني من التعليق على كتاب التمني من صحيح الإمام البخاري، وفي آخره بداية التعليق على كتاب أخبار الآحاد من صحيح البخاري.
في هذا إشارة إلى أن التعمق مذموم، التعمق في دين الله ومحبة الإنسان الإشقاق على نفسه أمر مذموم ما دام الشرع قد جعل له رخصة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، ثلاث مرات قالها: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. واذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما قال: إنه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن لنفسه عليه حقا، ولأهله عليه حقا، ولربه عليه حقا، ونازله في الصيام إلى أن قال: أفضل الصيام صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. فماذا فعل لما كبر؟ صار يشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، لكنه لم يكن ليترك شيئا أو ليدع شيئا تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه يصوم 15 يوما جميعا، يعني بدون وصال، لكن يصومها متتابعة، ويفطر 15 يوما. وهذا من الضيق على نفسه، ضيق على نفسه فضيق عليه. ولهذا جاء في الحديث: لا تشددوا فيشدد الله عليكم. والإنسان كلما كان سهلا ميسرا على نفسه سهل الله له الأمر. وذكر المؤلف رحمه الله حديث بناء الكعبة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجدر، أمن البيت هو، يعني أم لا. الجدر هو الحجر، جدار مبني معروف كلكم تعرفونها، ذهب وراء. أمن البيت هو؟ قال: نعم، يعني أنه من البيت. وظاهر هذا الحديث أن جميع الحجر من البيت، لكن أكثر العلماء يقولون إن الذي من البيت من الحجر 6 أذرع ونصف تقريبا، 6 أذرع ونصف، ليس الحجر كله. فلعل الحجر في ذاك العهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان دون هذا، وهذا هو الأقرب، لأن الحجر كما تشاهدون مقوس، والكعبة لا تكون كعبة إلا إذا كانت بناء مربعا. ولهذا نقول الأقرب أنه من حيث يبتدئ التقويس تنتهي الكعبة، من حيث يبتدئ تنتهي. وكأن الذي بناه مقوسا، والله أعلم، كأنه أراد أن لا يكون مربعا فيتمسح الناس بأركانه كما يتمسحون بالحجر والركن اليماني، لأنه إذا كان مقوسا ما فيه أركان تمسح، بخلاف ما لو كان مربعا. ونظير هذا ما فعله بعض الولاة في الشادروان. أتعرفون الشادروان؟ الشادروان العتبة المبنية في أسفل الكعبة، دائرة عليها. هذا البناء كان بالأول مسطحا، وكان الناس يركبونه يطوفون عليه إذا زحم، لأنه كان مسطح. فجاء بعض الخلفاء جزاهم الله خيرا وجعله غير مسطح، بحيث لا يتمكن الإنسان من من الوقوف عليه والطواف به، لأنهم يرون أنه من أصل الكعبة، ومعلوم أن الطواف يجب أن يكون بجميع البيت. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الشاذروان ليس من الكعبة، وإنما بني لدعم الكعبة، فهو عماد لها وليس منها. ولكن الاحتياط لا شك أن يطوف الإنسان من وراء الشاذروان. أقول يظهر لي والله أعلم أن الحجر من حين التقويس ينتهي حد الكعبة، وهو من حين التقويس يكون 3-6.5 تقريبا. فلعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مربعا إلى ذاك الحد. أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ مناقشة. والصحابة عندهم الصراحة، يعني لو أنها اقتصرت لما قال نعم انتهى الموضوع، لكن هي أوردت إشكالا إذا كان من البيت فلماذا لم يدخل. قال إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني فلم يتمكنوا من بناء البيت كله. لكن لماذا اختاروا تلك الجهة؟ نعم، اختاروا تلك الجهة لأن الجهة اليمنية فيها الحجر والركن اليماني ولا يمكن أن تختل، فلهذا رأوا أن يكون التقصير من الجهة الشمالية. انتهى الإشكال ولا لا؟ أو ما انتهى؟ انتهى. قصرت بهم النفقة وعجزوا أن يبنوا بقيتها. لكنك تتعجب، تقول كيف عجزوا أن يبنوا بقيتها مع أنهم أصحاب إبل وأصحاب أموال ولهم تجارات من الشام، تجارات من اليمن، وفيهم الأغنياء، فلماذا قصرت بهم النفقة؟ لأنهم اختاروا أن لا يبنوا من شيء محرم، لا من الربا ولا من الميسر. قالوا لا يمكن أن نبني بيت الله إلا بأطيب أموالنا، وهذه من حماية للبيت. سبحان الله، كفار لا يحلون ولا يحرمون، لكن حمى الله البيت أن يبنى بكسب حرام. حمى الله البيت أن يبنى بكسب حرام. طيب، فقصرت بهم النفقة فبنوه على هذا. جاء إشكال آخر من عائشة رضي الله عنها، قالت قلت فما شأن بابه مرتفعا، وهي حجرة من الحجر، والمفروض أن يكون بابها لاطئا بالأرض حتى يدخله من يدخل من الناس، أو أن يكون له درج إذا رفع، لكن الدرج ممتنع لأن الدرج يعيق الطائفين، فما بالهم رفعوا. قال فعلى ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، تحكم والعياذ بالله، من شاء أن يدخلوه. إذا جاء إنسان كبير يجاه أو غنى أو ما أشبه ذلك دخلوه في الكعبة، وإذا جاء من سواه قالوا الباب مغلق والعتبة رفيعة ولم يدخلوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخافوا أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض، يعني لفعلت. الشاهد من هذا الحديث قوله لولا أن قومك حديث عهد، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام المانع له من إعادة البيت على قواعد إبراهيم وعلى الوصف الذي ذكره، وهو أن قريشاً كانوا حديث عهد بكفر. والكافر لضعف إيمانه ولأن الإيمان لم يرسخ في قلبه يستنكر كل شيء، كل شيء ينسنكر. فأخاف أن تنكر، أن تنكر قلوبهم، يعني ما أفعل لفعلت. ففي هذا الحديث درء المفاسد وأنها أولى من جلب المصالح. وهذه القاعدة سليمة لكنها مشروطة بأن تتساوى المفاسد والمصالح، أو ترجح جانب أو يرجح جانب المفاسد. أما إذا ترجح جانب المصالح فإنه يغطي المفاسد، فهنا لا يترجح جانب المصلحة لأن المفسدة التي يخشى منها مفسدة عظيمة، وهي الكفر، الرجوع في الكفر، فتحصل فتنة عظيمة لقريش، وربما يعود الأمر جذعا بعد أن فتحت مكة. وفي هذا الحديث حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يجب علينا أن نتأسى به. فإذا رأينا بعض المصالح التي نرى أنها أنه لا بد منها، يخشى منها عاقبة سيئة، فإننا ندعها، نسكت، نصبر حتى يعود الأمر على ما ينبغي. ولهذا لما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما تولى الخلافة في مكة بل على الحجاز كله، مكة والمدينة وما كان تابعا لهما، بنى الكعبة على الوجه الذي تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، أدخل الجدر وبناها على قواعد إبراهيم، وجعلها باب، جعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ثم لما حصلت فتنة الحجاج ورماها بالمنجنيق والعياذ بالله وهدمها، ودخل مكة عنوة، مع أن الرسول قال لا تحل لأحد بعدي، لكنه خالف والعياذ بالله، خالف وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصلبه، وجيء إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأخبرت بما فعل الناس به، فقالت ما الذي يضر الشاة بعد سلخها رضي الله عنها. صبر واحتساب، لهذا أمر عظيم. هدمها، هدمها الحجاج بالمنجنيق، ثم لما استولى هدمها كلية وأعادها على بناء قريش، أعادها على بناء قريش. والله أعلم بنيته، هل قصده أن الرسول أقر هذا البناء إلى أن مات وأقره الخلفاء الراشدون، أو أن قصده الانتقام مما فعله عبد الله بن الزبير، الله أعلم بنيته. لكن عبد الملك بن مروان لما بلغه هذا الحديث قال لو علمت به لمنعت الحجاج من هدمها وبنائها على ما كانت عليه في الجاهلية. طالت المدة، تولى الرشيد بن هارون فأراد أن يهدمها ويعيدها على ما تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستشار الإمام مالك، مالك رضي الله عنه ورحمه، قال لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء ملك هدمه وأعاده على ما يريد، فتركه وبقي على ما هو عليه. ولكننا نقول ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل ولله الحمد على وجه أكمل مما نتوقع، لأنه لو بني على قواعد إبراهيم مسقوفا وجعل له بابا، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، لأهلك الناس بعضهم بعضا، لا سيما في مثل عصورنا هذا وجهالة الناس. أما الآن فإن له بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه بالهواء الطلق، أليس كذلك؟ لأنه بين الكعبة القائمة والجدر بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، فما أراده النبي عليه الصلاة والسلام حصل لله الحمد مع زوال المفسدة، مع زوال المفسدة. ثم إن في بقائه هكذا جدرا دون أن يكون كعبة مبنية كلها فيه أيضا امتحان وإذعان. كيف ذلك؟ لو كانت بناية واحدة لكان الناس يطوفون بها اضطرارا، لكن الآن لو أراد أحد أن يدخل من باب الحجر ويخرج من باب الثاني أمكنه ذلك، لكن تعبدا لله يكملون ذا الحجر ويطوفون من ورائه ولو كان عليهم أعظم مشقة، ففيه محنة يعني وابتلاء، فيه ابتلاء، تصورون هذا ولا لا؟ فيه ابتلاء، لأنه لو كانت بناية قائمة ما تمكن أحد أن يدخل، لكن هنا يمكن أن يدخل أحد. لكن إذا قال الإنسان سأكمل ما أمرني به الله وليطوف بالبيت وأطوف من وراء الجدر، صار في هذا امتحان للعباد في أداء العبادة، والله الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه من حكم الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف حديث الأنصار، إذا كان يمكننا أخذه. نعم، الأنصار لأن نرجئه لليلة القادمة إن شاء الله، لأنه مهم وفيه عبر عظيمة. هذا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حنين وقسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم، وأعطى المؤلفة قلوبهم كثيرا من الأموال، تكلم بعض الناس من الأنصار بكلام لا يليق بهم، لكن كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، من أجل المال تكلموا بكلام لا يليق بهم. قال بعضهم إن محمدا لقي قومه فصار يعطيهم وتركنا، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر أن يجتمعوا في مكان خاص بهم، فاجتمعوا فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إننا اجتمعنا. قال هل فيكم أحد يعني سواكم؟ قالوا أبدا إلا فلان، كانوا هم أخواله، فقال ابن أخت القوم منهم. ثم جاء إليهم وخطب بهم خطبة بليغة عظيمة ساقها في عمدة الأحكام بطولها، ذكرهم عليه الصلاة والسلام بما أنعم الله به عليهم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم فقراء عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. كلما قال قولا قالوا الله ورسوله أمن يعني أعظم منا، فقال لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وذكر أشياء نسيتها. فبين عليه الصلاة والسلام أنه كما أن له عليهم فضلا فلهم عليه فضل أيضا، وهذا من حكمته وعدله. ثم خطب هذه الخطبة العظيمة، أتم هذه الخطبة العظيمة بقوله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكن الهجرة تمنعه أن يكون من الأنصار لأنها أعلى وأفضل. فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة بترك ما يحبون وبين النصرة، والأنصار عندهم النصرة وهم في بلادهم وفي أموالهم. ولو سلك الناس، وفي هذا إشارة إلى مسألة تقدم الكلام عليها، أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن نصفه بالصحبة وهو في مقام أعلى، فنقول لولا النبوة لكان من الصحابة مثلا، لكنه نبي والنبوة أعلى. فيقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. وهذا فخر عظيم أن يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس ليكون مع الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، الشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار ما فوقه. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فجعلوا يبكون حتى خضبوا لحاهم من الدموع رضي الله عنه، واقتنعوا أعظم اقتناع. وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يطيب قلوب الناس إذا رأى أنهم وجدوا عليه شيئا، حتى يزول ما في قلوبهم. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أرفع من الأنصار وأرفع من المهاجرين وأكرم الخلق عند الله، يتودد إلى الأنصار هذا التودد ويطيب قلوبهم هذا التطيب. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب قوله لولا الهجرة ولو سلك الناس، وهذا يقصد من أي الأقسام الثلاثة التي ذكرنا؟ من الخبر، هذا من الخبر. نعم.
كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض.
ها؟ نهي الرسول عن الوصال. نعم. لا بأس به، هذا ما لم ينهى، قال أيهما أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم.
شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي،
نعم،
يعني هذا الحديث يحتج به أهل التصوف.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر، إنه مخلوق من نور وخلق.
نعم. نحن أعطيناكم بارك الله فيكم قاعدة، لكن بعضكم لا يفهم. قلنا إن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وكما أن هذا في القرآن هو أيضا في السنة، فيها أحاديث متشابهة، فإذا رأيت الذي يتبع المتشابه فهو ممن سمى الله فاحذره. نقول لهم كيف تقولون ليس له خصائص البشر وهو نفسه يقول إنما أنا بشر مثلكم. نعم. نقول الحجر ونقول الحطيم ونقول الجدر، لا ما يضاف إلى إسماعيل. ثلاثة. نعم.
كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية، وقوله تعالى:
دخلا بالألف ولا دخل؟
دخلا
عندنا دخل. نعم.
وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة.
قول: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. خبر الواحد، الخبر كل ما يحتمل أن يصدق قائله أو يكذب لذاته، أي لذات الخبر، يعني بقطع النظر عن المخبر به. فإن خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله هذا لا يمكن تكذيبه، وخبر مسيلمة أنه رسول لا يمكن تصديقه، لكن نفس الخبر بقطع النظر عن المخبر يصح أن يقال إنه صدق ويصح أن يقال إنه كذب. والشهادة خبر مؤكد، خبر مؤكد، لأن الشاهد يقول أشهد كأنما شاهده بعينه. وخبر الواحد هل يجوز في كل شيء؟ بين المؤلف أنه يجوز في الأذان، فيعمل بقول المؤذن في دخول وقت الصلاة، وفي الامتناع عن الأكل في الصوم، وفي حل الأكل عند غروب الشمس. كذلك في الصلاة، إذا أخبره شخص بأنه ليس إلى اتجاه القبلة وهو ثقة فإنه يتبعه. وكذلك على القول الصحيح إذا سبح به واحد وهو ليس عنده ما يخالفه فإنه يتبعه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما منعه من اتباع ذي اليدين ما كان عنده من الجزم بأنه على صواب، ولهذا قال: لم أنس ولم تقصر. تعرفون قصة ذي اليدين؟ سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاته العشي الظهر أو العصر من ركعتين، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. نفى الأمرين جميعا. كيف نفى الأمرين جميعا وهو وأحدهما متأكد؟ لأن الإنسان يجوز أن يخبر عما في ظنه، ولا يعد هذا كذبا، ولا يحنث به لو حلف عليه. لو قال: والله ليقدمن زيد غدا بناء على ما في قلبه أنه سيقدم، ثم لم يقدم، فإنه لا يحنث ولا كفارة عليه، لأن هذا خبر عما في نفسه وهو صادق. فلما قال: لم أنس ولم تقصر، فهم الصحابي رضي الله عنه أنه نسي، لأنه يمكن أن يخطئ في الذكر ولا يخطئ في الشر، لأن نفي هنا لم أنسى هذا نفي ذكر، ولم تقصر نفي شر، وهو أن يخطئ في الذكر أقرب من أن يخطئ في الشرع، بل لا يخطئ، أن يقول: شرع الله كذا وهو لم يشرع. فقال: بلى قد نسيت. فاجتمع الآن قول ذي اليدين واعتقاد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من مرجح. فلهذا قال: أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم. الشاهد أنه يقبل في الصلاة حتى في السهو على القول الراجح، ما لم يخالفه عقيدة الإمام مثلا. الصوم كذلك، كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. الفرائض، الفرائض مثل الزكوات وغيرها، كل ما فرضه الله. والأحكام يعني الأحكام الشرعية وأحكام القضاء بين الناس. والقاعدة في هذا أن كل خبر ديني فإنه يقبل فيه قول الخبر الواحد، قول خبر الواحد يقبل فيه خبر الواحد. لكن المؤلف يقول الصدوق، يعني الذي يغلب على الظن صدقه لأمانته ومعرفته. فأما من يغلب على الظن كذبه فإنه لا يقبل. فلو ترى الناس الهلال وقال رجل ضعيف البصر رأيته، وقال الأقوياء في البصر لم نره، فماذا نعمل؟ نأخذ بقوله؟ لا، ما نأخذ بقوله، لأنه ضعيف البصر، وضعيف البصر ربما يرى الواحد اثنين أو ثلاثة، نعم، وربما يرى الثلاثة اثنين أو واحدة. ويذكر أن شريح القاضي أو غيره أنه جاء إليه رجل ثقة أمين فقال إني رأيت الهلال، وكان قد تراه مع الناس، فقال الناس لم نره. هذا الرجل قال رأيته، والناس كلهم قالوا ما رأيناه. فالقاضي توقف، هذا ثقة والناس خالفوه، فقال اذهب أو قم معي، قم معي نرى الهلال، نتراءى الهلال. فقام معه فتراءى الهلال، فقال أتراه؟ قال نعم. والقاضي لا يراه، فمسح حاجبه، قالوا تراه الآن؟ قال لا أرى، وإذا هي شعرة بيضاء في حاجبه متقوسة كأنها الهلال. فهذا لا نقبل شهادته، لأنه يغلب على ظننا أنه ليس بصادق وإن كان ثقة. كما أن حاد النظر إذا كان غير ثقة لا نقبله لعدم ثقتنا بقولك، كذلك ضعيف البصر. نعم. ثم قال وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا بقية الآية وأولها وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني في الجهاد، يعني ما كان لهم أن ينفروا جميعا، ولكن فلولا نفر، يعني فهل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وقال من كل فرقة منهم ليكون الجهاد موزعا على الجميع، ولم يقل فلولا نفرت منهم طائفة، من كل فرقة، من الأوس، من الخزرج، من بطونهما، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ظاهر السياق أن التعليل للنافرين، والحقيقة أنه للباقي. الضمير في قوله ليتفقهوا للنافرين أو للباقين؟ للباقين، لأن الذين ينفرون للجهاد إنما يقاتلون، والباقون عند الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يتفقهون. ولهذا قال يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلهم يحذرون. وفي هذه الآية دليل واضح على أن تعلم العلم الشرعي نعم يقابل أو يعادل الجهاد في سبيل الله. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن طلبة العلم يستحقون من الزكاة وإن كان عندهم ما يكفيهم لنفقاتهم من أجل طلب العلم، فيدخلون في قول الله تعالى وفي سبيل الله. وفي قول ليتفقهوا بالدين دليل على أن المدح إنما هو للفقه في الدين وليس للفقه في الواقع. الفقه في الواقع وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية، أما الأصل فهو الفقه في الدين. ولهذا قال ليتفقهوا في الدين، وهذا يطابق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكثير من الناس اشتغلوا بأحوال العالم ليفقهوا الواقع، لكن فاتتهم أوقات كثيرة لو تفرغوا فيها لطلب للفقه في الدين لكان خيرا لهم وأولى. ونحن لا ننكر أن يكون عند الإنسان فقه وعلم بأحوال الناس، ولكننا نقول خير من ذلك أن يتفقه في دين الله ثم يطبق الواقع بعد أن يعرفه على ويحكم عليه بما تقتضيه هذا الفقه. قال البخاري ويسمى الرجل طائفة، مع أن قوله من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا أي الباقون في الدين وينذروا قومهم، يعني يكفي رجل واحد أن يتفقه وينذر. واستدل لقوله بأن الطائفة تطلق على الرجل الواحد بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. لو اقتتل رجلان وجب علينا أن نمنع بعضهما من بعض وأن نصلح بينهما، لكن دخوله في الآية فيه نظر، وإنما يؤخذ من أدلة أخرى. وجه النظر قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهذه جمع، فلا بد أن تكون الطائفة اثنين فأكثر أو على الأقل اثنين من وجه وواحد من وجه آخر ليصدق الجمع. لكن اقتتال رجلين لا شك أنه يجب علينا التدخل والمنع من الاقتتال والإصلاح بقدر المستطاع. وقوله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أول الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق، من الفاسق؟ الفاسق الخارج عن طاعة الله، الخارج عن طاعة الله. وعرفه الفقهاء بأنه من فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة. فإذا جاءنا رجل معروف بالتهاون بالدين وعدم المبالاة بترك الواجبات وفعل المحرمات فهذا فاسق لا يقبل خبره. ولكن هل يرد؟ لا يرد ولا يقبل، لا يرد ولا يقبل، بل يتبين الأمر. ولهذا قال فتبينوا، أي اطلبوا بيان الواقع، هل هو على حسب ما أخبر به هذا الفاسق أو لا. وهذا من الإنصاف أن لا نرد خبر الفاسق مطلقا ولا نقبله مطلقا، لأن قبوله مطلقا مشكل، فهو متهم في خبره، ورده مطلقا أيضا مشكل، احتمال أن يكون صادقا. قال وكيف بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأه واحدا بعد واحد نعم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث بدين الله الرجل الواحد، وربما يردفه بآخر وربما لا يردفه، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة، إن سهى يعني غفل فإنه يرد إلى السنة وجوبا. نعم، شوف الجملة الأخيرة وكيف بعث.
قوله وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة، سيأتي في أواخر الكلام على خبر الواحد. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، فزاد فيه بعث الرسل، والمراد بقوله واحدا بعد واحد تعدد الجهات المبعوث إليها بتعدد المبعوثين. وحمله الكرماني على ظاهره فقال فائدة بعث الآخر بعد الأول، فقال فائدة بعث الآخر بعد الأول يرده إلى الحق عند سهوه، ليرده يا شيخ.
نعم، أو يرده ما يخالف.
ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد، وهو استدلال قوي لثبوت خبر الواحد من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الواحد لو لم يكفي قبوله ما كان في إرساله معنى، وقد نبه عليه الشافعي أيضا كما سأذكره، وأيده بحديث ليبلغ الشاهد الغائب، وهو في الصحيحين، وبحديث نضر الله امرأ سمع من حديث سمع مني يا شيخ
من
سمع مني حديثا فأداه، وهو في السنن. واعترض بعض المخالفين بأن إرسالهم إنما كان لقبض الزكاة والفتية ونحو ذلك، وهي مكابرة، فإن العلم حاصل بإرسال الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك، ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل وأمره له وقوله له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم إلى آخره. والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم.
أمر عليهم،
أنا قلت هكذا يا شيخ،
خففتني.
كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم ويقبلون خبره ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينه. وفي أحاديث هذا الباب كثير من ذلك، واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مع أنه كان رسولا إلى الناس كافة ويجب عليه تبليغهم، فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاها، وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم، وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي ثم البخاري. واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه صلى الله عليه وسلم في قبول خبر ذي اليدين ولا حجة فيه، لأنه عارض علمه يا شيخ.
لأنه عارض علمه،
وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل. وبتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين حتى شهد بهما محمد بن مسلمة، وبتوقف عمر في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي، وأجيب بأن ذلك إنما وقع منهم إما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى، فإنه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده، فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب الاستئذان. وأما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا كله إنما
من فضلك اقلب الشريط
أن يتمسك به من يقول لا بد من اثنين عن اثنين، وإلا فمن يشترط أكثر من ذلك فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه، لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقط ولا يصل ذلك إلى التواتر،
والأصل عدم وجود القرينة، إذ لو كانت موجودة ما احتيج إلى الثاني. وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، وقبل عمر خبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء، وقبل خبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون وفي أخذ الجزية من المجوس، وقبل خبر سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين، وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد في إقامة المعتمدة عن الوفاة في بيتها
المعتدة.
في إقامة المعتدة عن الوفاة في بيتها إلى غير من ذلك
من الوفاة.
وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد في إقامة المعتدة من الوفاة في بيتها إلى غير ذلك. ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام وصدق خبر الواحد ممكن، فيجب العمل به احتياطا، وإن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة ووقوع الخطأ فيه نادر، فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة. وإنما ابن الأحكام على العمل بالشهادة، وهي لا تفيد القطع بمجردها. وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان منه زائدا على القرآن، وتعقب بأنهم قبلوه في وجوب غسل المرفق في الوضوء، وهو زائد وحصول عمومه بخبر الواحد كنصاب السرقة ورده بعضهم بما
رده
ورده بعضهم بما تعم به البلوى، وفسروا ذلك بما يتكرر، وتعقب بأنهم عملوا به في مثل ذلك كإيجاب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وبالقيء والرعاف. وكل هذا مبسوط في أصول الفقه، اكتفيت هنا بالإشارة إليه. وجملة ما ذكره المصنف هنا 22 حديثا. الحديث الأول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها
أحفظها.
وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
هذا الحديث يقول أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في عام الوفود، ونحن شبابا متقاربون، يعني شبابا، والشباب إلى سن 30 ومنها إلى 40 كهل. يقول فأقمنا عنده 20 ليلة، أقاموا عنده يتعلمون من قوله وفعله وإقراره. ليست إقامة نزهة، ولكنها إقامة علم. يقول فلما وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفيقا من الرفق، وهذه الجملة لينبني عليها ما بعدها، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، يعني تركنا الأم، الولد، البنت، الزوجة وما أشبه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم، أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم مع أنهم أقاموا للعلم. الله أكبر.
صلى الله عليه وسلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد
محمد اللي قبله.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا.
فلما ظن رفيقا. نعم عندي رفيقا، ولا أشار إلى النسخة الثانية.
ذكر بالشرح أنه رقيقة وفيه رواية
رقيقة. طيب نعم.
فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها.
أو لا أحفظها. أو لا أحفظها.
وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد كما أشرنا إليه من قبل، منها أن الوافد ينبغي له أن يقيم عند الموفود إليه مدة يستفيد منها، فلا يكفي اليومان والثلاثة، بل ينبغي أن يقيم أكثر من ذلك حتى يستفيد من الوفد من الوفادة. ومن فوائدها هذا الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه رفيق بأمته. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ومنها العمل بالظن، يقول: فلما ظن أننا قد اشتقنا أهلنا. وهذا مما توافرت فيه الأدلة الشرعية على العمل بالظن، ولكن لا بد له من قرائن تؤيده. ومنها عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته وأصحابه، حيث سألهم من تركوا بعدهم. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله إلا إذا دعت الحاجة إلى سفره عنهم، لقوله: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. ومنها أيضا أنه ينبغي لمن كان في أهله أن يعلمهم حسب ما تتحمله عقولهم، فالصغار لهم طريق في التعليم والكبار لهم طريق، لقولها: علموهم. ومنها أن للإنسان سلطة على أهله في الأمر، من قوله: ومروهم. قال: وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، أو هذه للتنويع، يعني بعضها أحفظها وبعضها لا أحفظها. ومنها الأمر بأن نصلي كما صلى، لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. والتشبيه هنا عائد على الكيفية وليس عائدا على العدد، وبه يتبين ضعف من استدل بهذا الحديث على أنه لا يزاد في صلاة الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وذلك لأن هؤلاء لا نعلم أنهم كانوا يعلمون كم عدد صلاته في الليل، وإنما يشاهدون كيفية صلاته. فالتشبيه هنا عائد على الكيفية. ثم هذا الأمر بحسب المأمور، قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب، فما كان من أمر الصلاة واجبا فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه واجب، وما كان مستحبا فهو مستحب. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان إنما يكون عند حضور الصلاة وقتا وفعلا، وقتا وفعلا، فيؤذن إذا دخل الوقت لأنها حضرت الصلاة، وإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيرها فإنه يؤذن لها عند إرادة فعلها بعد دخول الوقت. وإذا كانت الصلاة فعلت بعد الوقت لعذر فإنها قد حضرت فيؤذن لها. فهذه ثلاث أحوال: ما يسن تقديمه من الصلوات فيؤذن له عند إيش؟ دخول الوقت، وما يسن تأخيره في وقته يؤذن له عند فعله، وما كان مقضيا أي بعد الوقت فإنه يؤذن له أيضا عند فعله. وكل هذا له أدلة من السنة. أما الأول فقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن في المدينة إذا دخل الوقت، إذا طلع الفجر أذن، إذا غربت الشمس أذن، وهكذا. وأما الثاني فدليله ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، فلما رأوا فيء التلول أو حتى إذا ساوى التل فيئة أمره فأذن. وأما الثالث فحديث أبي قتادة في نومه مع صلاة الصبح، فإنهم حين استيقظوا من الشمس وتركوا مكانهم نزلوا ثم أذن بلال، وكل هذا داخل في قوله تحت قوله فإذا حضرت الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح، أن الأذان قبل الوقت لا يصح، لأن الصلاة لا تحضر قبل دخول وقتها. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية وليس فرض عين، لقول فليؤذن لكم أحدكم، وهذا شيء مجمع عليه، فليس كل الناس يؤذنون، لا يؤذن إلا واحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يرفع المؤذن صوته بحيث يسمعه من أذن له، لقوله فليؤذن لكم، فلو كان الناس في ناحية وخفض المؤذن صوته حتى لا يسمع فإنه لا يجزي، لا بد أن يسمع من تحصل به الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أن متابعة المؤذن لا تجب، فيكون مبينا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وأن هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، لأنه لو كانت إجابة المؤذن واجبة لبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال فليؤذن لكم أحدكم، وقال وليتابعه من سمعه، لأن المقام هنا مقام تعليم. فهؤلاء وفد يريدون أن يذهبوا بالشريعة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن من قام بالأذان كان له أجر، حيث أذن لإخوانه ولنفسه أيضا. وقد اختلف العلماء أيما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية، والصحيح أن فرض العين أفضل، ولهذا أوجبه الله على كل واحد، فهو أفضل وأحب إلى الله. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة لقوله ولا أمكم أحدكم أكبركم، ولا إمامة إلا بإيش؟ إلا بجماعة. فإذا كان الإمامة واجبة فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتجب الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الأكبر في الإمامة، لكن ما لم يعارضه وصف أهم. فالكبر وصف مرجح، ولكن إذا عورض بوصف أهم صار مرجوحا. الوصف الأهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. فإذا قال قائل لماذا لم يبين في هذا الحديث، وأنتم تقولون إن البيان في هذا الموضع مهم لأن هؤلاء وفد سيذهبون بالشريعة، قلنا لأنهم كما قال مالك كانوا شببة متقاربين، وكان علمهم متقاربا لأنهم جاءوا جميعا ورجعوا جميعا، فكأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما بأنهم متساوون أو متقاربون في القراءة والسنة. فقال ولأمكم أكبركم، وفي هذا إشارة إلى مكان الإمام وأنه يكون أمام الناس، لأن الإمام لا بد له من تقدم حتى يكون إماما يقتدى به، ويستثنى من ذلك ما إذا كانوا اثنين فإن الإمام يكون مع المأموم، وذلك لوجوب المصافة، لأنه لا جماعة إلا باجتماع. فإذا كانوا اثنين وتقدم واحد وتأخر واحد فهل في هذا اجتماع؟ لا. وإذا كانوا جميعا اثنين فإنهما يتساويان في الصف، خلافا لمن استحب أن يتقدم الإمام شيئا يسيرا فإن هذا خلاف السنة. السنة هي تسوية الصفوف. نعم نعم نعم.
ما أخذ
الحديث
يا شيخ
فرض
كفاية على الجماعة الواحدة، لكن يأخذ فرض كفاية على جميع الجماعات المساجد كيف وجهه؟
نعم.
كيف وجهه؟
أحدكم
جماعة واحدة.
ما معهم أحد غيره. ما في أحد غيره. نعم. ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا الأمر هنا صالح للاستحباب والوجوب حسب ما تدل عليه السنة المفصلة، لأن يعني في السنة تفصل. في من يرى أنه لا يجب في الصلاة شيء إلا ما ذكر في حديث أبي هريرة في قصة الجاهل في صلاته، الجاهل في صلاته ما ذكر له الرسول إلا الأركان فقط التي كان يخل بها، فهل نوافقهم؟ لا نوافق. ولهذا يجب أن يتتبع الإنسان السنة في هذا الباب، وينظر ما كان واجبا وما كان ركنا، نعم، وما كان سنة.
إذا كان المسجد صغير جدا والإمام الذي يصلي بالناس وكثرة الجماعة، فهل يصفون مع الجماعة الإمام؟
إذا دعت الحاجة لا بأس، أقول إذا دعت الحاجة فلا بأس. نعم. عادتنا ثلاثة أسئلة فقط بعد كل حديث. نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين. حدثنا موسى بن إسماعيل.
الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر خبر الواحد، قال عليه الصلاة والسلام نعم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فدل ذلك على أن المؤذن يقبل قوله فيمنع من السحور أو لا يمنع. وفي هذا الحديث دليل على رد قول بعض العلماء إن صلاة الفجر يؤذن لها قبل الوقت، كما أن ذلك في الحديث الأول أيضا، الحديث الذي قبل حديث مالك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الحكمة من أذان بلال هنا، وهو قوله ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، ما هو لصلاة الفجر، ليس لصلاة الفجر، بل هو لهذا الغرض أن ينبه النائم ويرجع القائم، يعني يمنعه يرد عن قيامه حتى يقبل على سحوره. وفيه دليل أيضا على خطأ من فهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال إذا أذنت الصبح إذا أذنت أذان الصبح الأول فقل الصلاة خير من النوم، حيث ظنوا أن الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان اللي في آخر الليل، لأن نقول هذا ليس أذان لصلاة الصبح، هذا أذان لإرجاع القائم وتنبيه النائم. قالوا ويدل لقولنا أنه قال الصلاة خير من النوم، والخيرية في المستحب، فقلنا لهم هذا خطأ، هذا جهل، فالخيرية جاءت بأصل الإيمان وفرائض الإسلام، قال الله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، ذلكم المشار إليه الإيمان والجهاد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، فريضة من فرائض الإسلام. فلهذا لا شك أن هذا القول خطأ، أن الذي يشرع فيه الصلاة خير منه هو الأذان الذي في آخر الليل، وليس في الأدلة ما يدل عليه، إلا أنهم قالوا الأذان الأول. قلنا الأذان الأول هو الأذان الذي ثانيه الإقامة، فإن الإقامة يطلق عليها الأذان، كما في الحديث بين كل أذانين صلاة، وكما في صحيح البخاري قال فزاد عثمان الأذان الثالث يوم الجمعة. ومعلوم أن يوم الجمعة ليس فيها ثلاث أذانات، فيها أذانان وإيش؟ وإقامة. نعم نعم. ظاهر السنة أنه في رمضان فقط، ظاهر السنة أنه في رمضان فقط، ولكن ذهب بعض العلماء أنه يشرع حتى في غير رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علل بعلتين: إرجاع القائم، والثاني تنبيه النائم، وهذا يكون في كل ليلة، يكون في كل ليلة لمن أراد أن يصوم، ومن لم يصوم ففيه التنبيه، تنبيه القائم. نعم.
أحسن الله إليكم، ما معنى قوله وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه؟
إيه نعم. إيش؟ هذا الفجر الكاذب، فجر الكاذب منضم، ليس هكذا متسع، منضم هكذا، لأن هناك فجرين: فجرا صادقا وفجرا كاذبا، وبينهما ثلاث فروق، بين الفجر الصادق والكاذب ثلاث فروق. الأول أن الفجر الصادق يتسع شمالا وجنوبا، والصادق والكاذب يذهب مستطيلا في الأفق طول، من الشرق إلى الغرب، وذاك من الجنوب إلى الشمال. الصادق مستطير والكاذب مستطيل. الفرق الثاني أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، يعني النور فيه لا يتصل بالأفق، والصادق يتصل بالأفق. الفرق الثالث أن الكاذب يزول ويحدث بعده ظلمة، ولهذا سمي كاذبا، والصادق لا يزول بل لا يزال يزداد ضياء حتى تطلع الشمس. لا، لا يدل على هذا، لكن يدل على أنه ينبغي تأخير السحور بعد القيام، وأن الأفضل لمن أراد أن يصوم أن يكف عن القيام من أجل السحور. نعم. الراجع في قيام الليل أنه ينتهي إلى الفجر، لكن الأفضل منه ثلث الليل بعد النصف، فينام النصف الأول ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس، هذا هو الأفضل. ثلاثة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا
شعبة. هلك الأول إلا أنه أصرح في أن أذان المؤذن يجب العمل به في الامتناع عن الأكل والشرب. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ثم يقوم فيؤذن. وفي هذا دليل على خطأ اجتهاد بعض الناس المتعمقين المتنطعين الذين يؤذنون في رمضان للفجر قبل دخول الوقت، زعموا أن ذلك حماية للصوم واحتياط للصوم. ولكن نقول هذا ليس احتياطا للصوم، المشروع في الصوم أن تتسحر إلى طلوع الفجر. ثم على زعمك أنه احتياط للصوم ففيه تفريط في الصلاة، لأن من سمع النداء فربما يقوم فيصلي فيكون قد صلى قبل وقت. ثم إن فيه جناية على عباد الله، في جناية على عباد الله، لأنك تمنعهم مما أحل الله لهم إلى الفجر. فإن أكثر الناس إذا سمعوا النداء أمسكوا. بل رأيت في بعض التقاويم يكتب الوقت الإمساك طلوع الفجر، ويجعل بين الإمساك وطلوع الفجر 5 دقائق أو نحوها، وهذا لا شك أنه من المضادة لحكم الله. كيف يقول الله عز وجل حتى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وأن تقول كل واشرب حتى يبقى 5 دقائق أو نحوها؟ لكن هلك المتنطعون. نعم.
حدثنا حفص
سليم. نعم.
ويبسط 12 قدام الصلاة، قدام من يوم تسحر يبسط 12 ويتحرى مثل الأذان متى أقيم، يمكن يصلون بعض ويصلي والأذان من يوم يسمع الأذان صلي
قبل يقول حي على الصلاة.
هذا بالصراحة يعني لأن بعض الناس
صحيح
ما ينامون الليل كله
يعني. إي نعم، ولا يهتمون بصلاة الجماعة،
حتى البيع والشراء يخلون المعارض ومنهم جلسة المعارض.
نعم نعم،
والله
ننبه عليه دائما، نحن ننبه عليها دائما، نقول هذا خطأ. نعم.
هل الأذان سنة للوقت أم للصلاة؟
إيش؟
الأذان سنة للوقت أم للصلاة؟
الأذان لصلاة الصبح يسن تقديمها.
لا لا، قصدي أن الأذان سنة للوقت أم للصلاة؟
للوقت. لأن صلاة الصبح السنة أن تقدمها من حين يدخل الوقت، بس تصلي تجعل فسحة لصلاة الراتبة. في كل وقت، لأن هو يتبع الصلاة، لكن المشروع أن الصلاة تكون في أول وقت ما عدا العشاء الآخرة وما عدا الإبراد في صلاة الظهر. نعم.
شيخ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر الحديث بعد صلاة العشاء.
نعم.
يعني نقدر ناخذ من هذا أنه من سهر في رمضان أو في غيره، يعني في غير حاجة، أنه يكون
آثم. لا، ما يكون آثم. العلماء ما قالوا أنه يأثم، واستدلوا بعدم الإثم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يسهر في أول الليل من دون ضرورة، والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم.
فهنا كلمة قالوا يحتمل أن القائل واحد، ويحتمل أنه أكثر، فليس في الحديث ما يدل على قبول خبر الواحد في مثل هذه المسألة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 2 فقال له ذو اليدين أقصرت
عند بالفتح يا شيخ. أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع.
هنا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يرجع إلى قول واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى سأل الصحابة، ولكن لا دليل فيه، لأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقينا في ظنه أنه لم ينقص. ودليل ذلك أنه لما قال له ذي اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. وهذا يدل على أن عنده يقينا في أنه لم ينس. فإذا كان عند الإنسان يقين وحدثه أحد بخلاف يقينه فلا بد من إيش؟ من مرجح، لا بد من مرجح. فلهذا سأل الصحابة، فلما وافقوا ذا اليدين أتم الصلاة. وفي هذا أن سجود السهو يكون بعد السلام، لأن هذه زيادة، وسجود السهو إنما يكون للزيادة بعد السلام. فلو قال قائل: هذه ليست زيادة بل هي نقص، قلنا: بل هي زيادة، لأن الإنسان سلم أتى بركن في غير محله، سلم من الصلاة، فهذه زيادة، وعليه فيكون مطابقا لما دل عليه حديث ابن مسعود الذي قبله بأن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام. وهناك أيضا مسألة أخرى يكون سجود السهو فيها بعد السلام، وهي: ما إذا شك في عدد الركعات وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يأخذ بالراجح ويتم عليه ويسجد بعد السلام، كما لو شك هل صلى ثلاثا أم اثنتين وترجح عنده أنها اثنتان فإنه يكمل على الثنتين ويسلم ويسجد بعد السلام. وفيه: أما إذا كأما الذي قبل السلام ففي موضعين: إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة، أو شك مع التردد وعدم الترجيح. فإذا نقص واجبا من واجب الصلاة كالتشهد الأول وقول سبحان ربي الأعلى فإن صلاته صحيحة ويسجد قبل السلام، وإذا شك مع التردد بنى على اليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام، فصار السجود قبل السلام في موضعين والسجود بعد السلام في موضعين. نعم. اي نعم، في التشهد وسلام بعد سجود السهو، ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟
بالنسبة لدخول السهو.
نعم.
قام من الركعتين ولم يجلس التشهد الأول، واللي خلفه لا يعلمون ولم ينبهوه، فكنا في طرف الصف وجلسنا للتشهد ولم ندري ولم نعلم أن الإمام قام بالتشهد الركعة الثالثة.
نعم.
ففي بعض الناس لما انتبه وراء الإمام وقف ولم يقرأ الفاتحة لأن الإمام ركع، وبعضهم قرأ الفاتحة حتى ركع الإمام ورفع.
إيه يقرأ، يقومون ويقرؤون الفاتحة ثم يتابعون الإمام
حتى لو رفع
ولو رفع الإمام قبلهم
لما قرأ الفاتحة
الذي نرى أنه يعيد صلاته لأن الفاتحة ركن. أخذنا ثلاثة من. طيب لا ما في دليل هم أظنهم حوالي 20 نفر أظنهم حوالي 20 نفر على إيش كيف نعم مالك بن حويرة واحد روى الحديث كله نعم.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000